أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسجل للصواب بمنك. الكلام وصل بنا إلى مبادئ الحكم التكليفي، وحتى يتضح ما هو المراد من مبادئ الحكم نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي ما تقدمت في درسنا الماضي، حيث تلخص عندنا أن كل فعل يصدر من الحكيم بما هو حكيم يمر بالأمور التالية، أو يخضع لأربعة مبادئ. المبدأ الأول العلم بالفعل، المبدأ الثاني العلم بالفائدة المترتبة على الفعل، المبدأ الثالث التصديق، المبدأ الثالث الحركة نحو الفعل. إذن عندنا ثلاثة مبادئ تنحل إلى أربعة. المبدأ الأول هو المبدأ العلمي، والمبدأ العلمي يتمثل في جانبين: العلم بالفعل والعلم بالفائدة. لا تقل لماذا قال أولا أربعة بعد ذلك قال ثلاثة، لا، هي ثلاثة تفصيلها أربعة. تفت جيدا، المبدأ الأول هو المبدأ العلمي، يتمثل في أمرين: العلم بالفائدة، عفوا، العلم بالفعل، فمن لا يعلم بالفعل يفعل أو لا يفعل؟ لا يفعل. والعلم بالفائدة، من لا يعلم، والتصديق بالفائدة، من لا يعلم ويصدق بالفائدة يتحرك نحو الفعل أو لا يتحرك؟ لا يتحرك. إذ لو تحرك من دون الفائدة هذا خلف أنه حكيم. المبدأ الثاني المبدأ الشوقي، المبدأ الحبي، نتيجة التصديق بالفائدة يتولد اشتياق، محبة، إرادة. فنعني بالمبدأ عبر عنه المبدأ الإرادي، يتمثل في المحبة والشوق. المبدأ الثالث المبدأ العملي، المبدأ الحركي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مقدمة كلامية ترتبط بعلم الكلام، وهي أن العدلية من يؤمنون بالعدل الإلهي يقرون هذه الحقيقة، وهي أن جميع الأحكام الشرعية تنشأ عن ملاكات، فما من تحريم إلا وهو ناتج عن وجود مفسدة في الفعل المحرم، وما من إيجاب وإلزام إلا وهو ناتج عن مصلحة في الفعل الإلزامي. وهذا معنى أن الأحكام الشرعية تابعة لملاكاتها، والمراد من الملاكات المصالح والمفاسد. وهذا هو مسلك العدلية، يستحيل أن يصدر عن الشارع الحكيم بما هو حكيم إلزام في فعل تترتب عليه مفسدة. أو ناهي عن فعل تترتب فيه أو عليه مصلحة. هذا مستحيل. خلف الحكمة. انطلاقا من هاتين المقدمتين نشرع في ما هو المراد من مبادئ الحكم الشرعي. الحكم يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات. ما هي خصائص مرحلة الثبوت؟ مرحلة الثبوت خصائصها أمور ثلاثة. الأمر الأول الملاك، الأمر الثاني الإرادة، الأمر الثالث الصياغة والاعتبار. هذه الأمور الثلاثة كلها تندرج تحت نطاق مرحلة الثبوت. وإجمالا نريد من مرحلة الثبوت مرحلة الحكم الشرعي قبل إعلانه وإبرازه عبر الوسائل الإعلامية. إذن مرحلة الثبوت تمثل مرحلة الحكم الشرعي قبل إبرازه والكشف عنه عبر الوسائل المبرزة له، وهذا متحقق حتى في الأنظمة التشريعية في البرلمانات. داخل البرلمان يبقى الحكم في نطاق مرحلة الثبوت، مجرد أن يخرج خارج البرلمان عبر الصحف الرسمية يعبر أنه خرج إلى مرحلة إثبات وإبراز. الحكم الشرعي هكذا، مرحلته الأولى مرحلة الثبوت، خصوصيتها أولا الملاك. كل حكم شرعي لا بد أن يكون ناشئا عن وجود الملاك. ما هو المراد من الملاك؟ المصلحة أو المفسدة. تفت جيدا، هذه المصلحة وهذه المفسدة اللتان يصطلح عليهما بملاك الحكم الشرعي، أين وعاؤهما؟ إذا قيل الملاك، وعاء الملاك أين؟ موطن الملاك أين؟ هذه النقطة مهمة التفت إليها جيدا. إذا قيل مصلحة موطنها أين؟ مفسدة وعاؤها أين؟ وعاؤها هو الفعل. عندنا حكم، هذا الحكم يتعلق بفعل، الملاك أين يوجد؟ في ذلك الفعل. مثلا إذا قال الشارع المقدس تجب الصلاة، الحكم ما هو؟ تجب الوجوب. هذا الوجوب تعلق بالفعل وهو الصلاة، تجب الصلاة. نحن عندما نقول أن وجوب الصلاة ينشأ عن مصلحة، المصلحة في أين؟ أين مستقرة؟ أين موجودة؟ في الفعل وهو الصلاة. إذا قيل يحرم الخمر، هذا الحكم تعلق بفعل، لهذا الخمر ماذا يسمى؟ متعلق الحكم. متعلق الحكم هو شرب الخمر. المفسدة التي هي منشأ الحرمة، ملاك الحرمة، وجود مفسدة، المفسدة أين موجودة؟ في المتعلق، في الفاعل، في شرب الخمر. إذا التفت جيدا، أول خصوصية من خصوصيات مرحلة الثبوت اشتمالها على الملاك، ونعني به وجود المصلحة ووجود المفسدة، موطنهما الفعل. لهذا يقال المصلحة الموجودة في الفعل أو المفسدة الموجودة في الفاعل. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية الإرادة. أولا ما معنى الإرادة؟ وثانيا منشأ الإرادة. الإرادة ما معناها؟ الإرادة معناها المحبة. لا نعني بالإرادة إلا الشوق والمحبة. فإذا أدرك المقنن والمشرع أن هناك مصلحة موجودة في الصلاة تنشأ إرادة. ما معنى تنشأ إرادة؟ تنشأ إرادة بمعنى تنشأ محبة وشوق. هذه المحبة والشوق تدعو المقنن إلى إيجاد الصلاة، تحقيق الصلاة في الخارج. إذن الإرادة بمعنى المحبة التي تدعو المشرع نحو إتيانه، نحو الأمر بالفعل أو نحو النهي عن الفعل. إذن الإرادة بمعنى المحبة. منشأ الإرادة ما هو؟ منشأ الإرادة، منشأ المحبة هو نفس الملاك. نتيجة وجود المصلحة تتولد المحبة والإرادة والشوق. نتيجة وجود المفسدة تتولد المبغوضية والكراهية. إذن فلا نريد بالإرادة إلا المحبة المتولدة عن المصلحة، والمبغوضية المتولدة عن المفسدة. هذا فيما يرتبط بالإرادة. الإرادة درجة واحدة أو درجات متفاوتة؟ لا إشكال أنها درجات متفاوتة. المحبة ليست على درجة واحدة. لماذا؟ ما هو سر اختلاف الإرادة والمحبة؟ هو بلحاظ اختلاف المصلحة. هناك مصلحة شديدة فالإرادة والمحبة تكون شديدة، هناك مصلحة ضعيفة فتكون المحبة ضعيفة. ولهذا المحبة يجب أن تتناسب مع منشئها، ولما كان منشأها هو الملاك، وبما أن الملاك يختلف درجته إذن الإرادة والمحبة تختلف درجة، فمقياس الإرادة هو الملاك. إذا كانت المصلحة شديدة إذن المحبة شديدة، المصلحة ضعيفة إذن المحبة ضعيفة، المبغوضية شديدة إذن العفو، المفسدة شديدة إذن المبغوضية شديدة، وهكذا. هذا الإرادة. الخصوصية الثالثة الصياغة والاعتبار. إذا أدرك المقنن وجود الملاك، أي أدرك المصلحة الموجودة في الفعل أو المفسدة المترتبة على الفعل، تولد عن الملاك إرادة تدعوه إلى إما الأمر بالفعل أو النهي عن الفعل. هنا يأتي دور الاعتبار، والمراد من الاعتبار مرحلة الصياغة، الاعتبار القانوني. بمعنى أن يأتي ويقول المشرع أريد منك أن تأتي بالصلاة، اعتبر الآن. ومعنى الاعتبار أنه اعتبره على ذمة المكلف بصياغة معينة. أو أن يقول ولله على الناس حج البيت، فلنتكلم في الصياغة من جهات، من خصوصيات الصياغة. أولاً الاعتبار يمثل مرحلة الكشف، لا خصوصية في الاعتبار إلا أنه كاشف. كاشف عن ماذا؟ عن وجود الملاك وعن وجود الإرادة. بمعنى إذا جاء الشارع واعتبر هذا الحكم وقال تجب الصلاة، هذا الاعتبار كصياغة ماذا نستكشف من قول الشارع؟ من هذه الصياغة تجب الصلاة نستكشف أن هناك إرادة ومحبة تدعو الشارع نحو الأمر بالإتيان بالصلاة، وأن هناك مصلحة، إذ لو لم تكن مصلحة لما قال، لما صاغ هذه الصياغة بنحو تجب الصلاة. وهذا معنى أن الذي يكشف عن الإرادة ويكشف عن المحبة هو الصياغة والاعتبار. إذن أول خصوصية من خصوصيات الاعتبار أن دوره دور الكشف، يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن هناك ملاكا وأن هناك إرادة، يكشف عن وجود الملاك، لا يكشف عن شخص الملاك. قد نجهل الملاك لكن نعلم بمقتضى حكم العقل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، إذا قال يجب يعني هناك مصلحة، إذا قال يحرم يعني هناك مفسدة. ما طبيعة تلك المصلحة؟ قد نجهله، ليس من الضروري أن نعلم بها، لكن ما نعلم به هو أن هناك مصلحة وأن هناك مفسدة. من الذي يكشف عن هذه المصلحة والمفسدة؟ هو هذا الاعتبار. إذن للصياغة دور مهم في بيان ملاك الحكم. إذن دور الاعتبار والصياغة دور الكاشف. ثانيا، الصياغة تحتاج إلى مصحح، هذا الاعتبار لا بد له من مصحح. الشارع لا يعتبر كل شيء، إنما يأتي بهذه الصياغة بنحو تناسب من؟ تناسب الملاك والمحل. ما هو المصحح الذي يدعو المقنن لأن يعتمد هذه الصياغة؟ ولهذا حتى في البرلمانات يقرون القرار، لكن الصياغة أيضا تحتاج إلى إقرار أو لا تحتاج إلى إقرار؟ تحتاج إلى إقرار، تحتاج إلى مصحح. من الذي يصحح هذه الصياغة؟ هو وجود الملاك. إذن وجود الملاك هو المصحح للصياغة، المصحح للاعتبار. لا يعتبر إلا نتيجة وجود الملاك، إذن الملاك هو المصحح. ثالثا، هذه الصياغة، هذا الاعتبار يجب أن يتناسب مع نوع الملاك. بمعنى إذا كان الملاك يتمثل في المفسدة، إذن يجب أن تكون الصياغة صياغة زج رياسة. وإذا كان الملاك يتمثل في المصلحة، تكون الصياغة صياغة بعثية. إذن الاعتبار من خصوصياته أنه يتناسب مع طبيعة ونوع الملاك. بناء على هذه الأمور الثلاثة نقول في المطلق، عندنا في مرحلة الثبوت الملاك يدرك المولى أن هناك مصلحة أو مفسدة فيريد، فيعتبر. إذن يدرك المصلحة والمفسدة، يدرك الملاك فيريد أو لا يريد فيعتبر، يعني يذكر الصيام. بناء على ذلك عندنا مفردتان، المفردة الأولى مفردة الحكم الشرعي، والمفردة الثانية مفردة مبادئ الحكم. إذا التمت عندنا الحكم وعندنا مبدأ الحكم. مبدأ الحكم ما هو؟ مبدأ الحكم ما هو؟ مبدأ الحكم يقول قدس سره يتمثل في الأمر الأول والثاني، الملاك والإرادة. أما الصياغة والاعتبار ليس مقوما لحقيقة الحكم، ليس مبدأ من مبادئ الحكم. جوهر الحكم، حقيقة الحكم، روح الحكم، مبدأ الحكم، قوام الحكم عبارة عن الملاك والإرادة بمعنى المحبة. أما الاعتبار والصياغة ليس من مبادئ الحكم. لماذا؟ يقول لأن دور الاعتبار ودور الصياغة لا يعد كونه أمرا تنظيميا، أمر تنظيمي فقط. حقيقة الحكم وجود الإرادة، وجود الملاك، ووجود الإرادة. أما الأمر الاعتباري لا يعد كونه أمرا صياغيا تنظيميا ينظم الأمر. بناء على ذلك إذا كان حقيقة الحكم يتمثل في الملاك والإرادة، بناء على ذلك لو افترضنا هذا المثال، الجانب الاعتباري لا يمثل إلا صياغة الخطاب الشرعي، والخطاب ليس حقيقة الحكم، حقيقة الحكم هو الملاك والإرادة. لو افترضنا هذه الحالة أن العبد لم يقف على الصياغة لكن أدرك بنحو من الألحان أن هناك مصلحة إلزامية في زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأن المولى يريد ذلك، بمعنى عنده محبة، والمولى لم يذكر صياغة خطابية لسبب من الأسباب. لنفرض المولى العرفي، المولى العرفي المقنن العرفي، لو افترضنا هذا المثال، لو أن العبد اطلع أن مولاه يريد أن يذهب إلى السوق ليحضر الماء أو الطعام، وأنه يحب ذلك، لكن المولى لم يذكر هذه الصياغة. لماذا؟ لأن هناك سيفا على رقبته يقول إن أنشأت هذا الحكم تقتل. إذن هناك مانع يمنع المولى أن يذكر الخطاب، أن يمسك القلم ويحرر الصياغة، هناك مانع مهدد بالقتل، لكن العبد يدرك أن المولى يريد ذلك وأن هناك مصلحة وأنه يحب ويشتاق. سؤال، هذا الأمر كاف في تحريك العبد أو ليس كافيا؟ كاف في تحريكه. يؤاخذ العبد أو لا يؤاخذ بعد اطلاع المولى على مخالفته أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ. وهذا معناه أنه كاف في تحريك العبد نحو الإتيان بالفعل أن يطلع على الملاك والملاك، ولا نريد من الحكم إلا الحكم الذي فيه جانب الباعثية والتحريك. حقيقة الحكم هو قوام الحكم بمحركيته وفاعليته وباعثيته. كل حكم لا يحرك إذن هذا حكم صوري. حقيقة الحكم هو الذي فيه جانب، هو الذي يحرك العبد نحو الاتيان بالفعل. منشأ المحركية ليس الخطاب والصياغة، منشأ المحركية من؟ الملاك والكرامة. ولهذا المولى لو لم يذكر الصياغة ولم يذكر الخطاب بشكله الاعتباري، كاف في التحريك وجود الملاك والإرادة، وهذا معناه أن مبدأ الحكم لا يتمثل في الاعتبار إنما يتمثل في الملاك والإرادة. إذا قلت ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك يرجع إلى أن حقيقة الحكم بالحمل الشائع إن صح التعبير يتمثل في جانب التحريك والبعث، ومنشأ الباعثية والمحركية وجود الملاك والإرادة، ولا ربط له في الصياغة. الصياغة عمل فني خطابي ليس أكثر. لهذا يقول قدس سره مبادئ الحكم يتمثل في الملاك والإرادة، وأما الاعتبار أمر تنظيمي ليس أكثر. هذا هو فيما يرتبط بمرحلة الثبوت. فإذا افترضنا أن المقنن أدرك الملاك وأراد وذكر الصياغة لكن بعد لم ينشرها لم يبرزها، إلى حد الآن ما زلنا في مرحلة الثبوت، بمجرد إبرازها واطلاعها وإخراجها إلى الخارج نقول بدأ بمرحلة الإثبات والإبراز. هذا كله في مبدأ الحكم. أما الحكم ما هو؟ قالوا الحكم هو الجعل الشرعي، الاعتبار الشرعي المرتبط بحياة الإنسان، التشريع الصادر لتنظيم حياة الإنسان. ولكن حقيقة الحكم هو الملاك والإرادة. قال مبادئ الحكم التكليفي. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية، لماذا أي مولى؟ باعتبار أن المولى العرفي عاقل من العقلاء والشارع هو سيد العقلاء، فيمشي على وفق منهج العقلاء ولا يشد عن العقلاء كما هو مبنى المحقق الإصفهاني. نجد أنها عملية الحكم الشرعي تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز والكشف. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد أولا ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. لماذا؟ من منطلق أنه يتصف بالحكمة أحسنتم، وهي ما يسمى بالملاك. حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة، قد تكون هذه المصلحة بدرجة إلزامية وقد تكون مصلحة بدرجة دون الإلزام، تولدت إرادة لذلك الفعل. تولدت ممن؟ من المصلحة. والإرادة هنا نريد بها المحبة والشوق، بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة. وبعد ذلك وبعد حدوث الإرادة يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، ينشئ خطابا فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك، إرادة، اعتبار، صياغة. وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك باعتبار أنه سيد العقلاء. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت، وهي مرحلة ما قبل الكشف والإبراز بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأولين على أقل تقدير وهما الملاك والإرادة، تبدأ مرحلة الإثبات. ونعني بها وهي المرحلة التي يبرز فيها المقنن المولى، يبرز ماذا؟ مرحلة ثبوت، إما أن يبرزه بجملة إنشائية يقول أقم الصلاة أو تجبص أو بمرحلة بجملة خبرية يسأل الإمام عليه السلام فلان فعل كذا في الصلاة ماذا تقول في إنسان فعل كذا وكذا، ماذا تقول في محرم فعل كذا أثناء الطواف، فيجيبه الإمام يعيد فعل مضارع جملة خبرية وإنشائية جملة خبرية، وهذه معنى جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، يعيد يعني في قوة أعادة الأمر في إعادة الصلاة. يبرز فيها مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة، وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة، يعني المولى يصرح بإرادته بحيث يقول أريد منك الإتيان بالصلاة، هنا يصرح بإرادته، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة وبالتالي الكاشف عن الملاك، الاعتبار يكشف عن والإرادة تكشف عن الملاك، والكاشف عن الكاشف كاشف، وبالتالي الاعتبار يكشف عن الملاك، كما إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا صرح بقوله أريد أو لم يصرح، لم يصرح، ولكن بقوله لله على الناس حج البيت هذا الاعتبار هذه الصياغة تكشف عن إرادة المولى، ولهذا صيغة الأمر تكشف عن إرادة المولى وصيغة النهي تكشف عن مبغوضية المولى مبغوضيته للفاعل. وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح تبت جيدا سؤاله العقل من هو من الذي يدرك وجوب طاعة المولى، النقل أو العقل مصدر إدراك وجوب الطاعة ما هو؟ لا إشكال أنه العقل، لا يمكن أن نستند وأن نستدل بوجوب طاعة المولى على آية قرآنية أطيعوا الله، لماذا؟ لأنه يلزم الدور، عندما يقال ما دليلنا على وجوب طاعة الله نقول قوله تعالى أطيعوا أساسا ما الدليل على وجوب طاعة مثل هذه الآية، أول الكلام لا يستدل بوجوب طاعة الله بقول الله لأن قول الله ما الدليل على طاعته، فإما أن يدور الأمر أو يتسلسل، إذن منشأ حق الطاعة منشأ وجوب الطاعة ما هو؟ العقل، إذن العقل يدرك وجوب حق الطاعة، منشأ الوجوب ما هو؟ تفت جيدا للعبارة، منشأ الإدراك من يدرك هو العقل، سبب الإدراك منشأ الإدراك ما هو؟ إما دفع الضرر المحتمل، إما شكر المنعم، إما حق الطاعة بملاك المنعمية والخالقية، المهم ما يهمنا أن الذي يدرك وجوب حق الطاعة هو العاقل، إذن عندنا حكم وهذا الحكم حكم شرعي أو عقلي، حكم عقلي، هذا الحكم العقلي ما هو موضوع، كل حكم يتوقف على موضوع، ما هو موضوعه؟ احتمالان، أن يقال أن موضوعه الخطاب والجعل والاعتبار، إذن بمجرد أن يعتبر تحقق موضوع حكم وجوب الطاعة فيكون وجوب الطاعة فعلية لفعلية موضوعه. الاحتمال الثاني أن يقال أن موضوع وجوب حق الطاعة هو الملاك والإرادة وليس الخطاب والاعتبار، أيهما الصحيح بنظر السيد؟ الاحتمال الثاني أن موضوع وجوب حق الطاعة موضوع حكم العقل بوجوب حق طاعة المولى بوجوب طاعة المولى هو الملاك والإرادة دون الخطاب والاعتبار. ولهذا لو اطلع العبد على الملاك والإرادة ولم يطلع على الخطاب يكون الحكم فعليا ويجب حق الطاعة ويجب طاعة المولى. لهذا يقول وإذا تم هذا الإبراز أي الصياغة من المولى أصبح من حق المولى على العبد قضاء لحق مولويته الحقيقية حق الطاعة الإتيان بالفعل. وانتزع العقل من عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده انتزع العقل عناوين متعددة من قبيل البحث والتحريم. فإذا قال ولله على مثلا صلي صلي العقل هنا يدرك أن المولى يريد منه البعث نحو الإتيان بالصلاة يبعث المولى نحو الإتيان بالصلاة. إذا قال لا تشرب الخمر يمسكه عنوان الإمساك والزجر. وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت اسم مبادئ الحكم وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت. كأنه يوجد فرق بين مبادئ الحكم وبين الحكم هو الاعتبار الشرعي ولكن مبادئ الحكم الملاك والإرادة. مع أن السيد يقول لا الحكم هو نفس الملاك. نعم الحكم الشرعي هو هذا الاعتبار ولكن هذا الاعتبار ليس هو حقيقة حقيقة الحكم وذاك الملاك والإرادة وهذا الاعتبار كاشف عن هما. لماذا؟ أنا ذكرت النقطة هذه نقطة غير مبينة في الكتاب ذكرت النقطة لماذا حقيقة الحكم هو الملاك والإرادة باعتبار أن حقيقة الحكم ما يستبطن المحركية والباعثية ومنشأ المحركية والباعثية ليس الخطاب ليس إلا الملاك والإرادة. قال وإن كان روح الحكم وحقيقة الحكم أي الحكم بالحمل الشائع التي بها يقع موضوعا لحكم العقل حكم العقل بوجوب الطاعة أي وجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة إذا تصدى المولى لإبرازهما. يقول الاعتبار وإن لم يكن حقيقة الحكم ولكن مهم الاعتبار. لماذا؟ لأنه نحن كيف نستكشف الملاك؟ لا وسيلة عندنا لاستكشاف الملاك إلا عن طريق الخطاب. إذن صحيح أن الخطاب ليس من مبادئ الحكم ولكنه مهم أهميته تنشأ عن ماذا؟ عن أنه هو الطريق الذي به نستكشف الملاك. إذن احفظ هاتين النقطتين. النقطة الأولى روح الحكم باعتبار أنه يستبطل المحركية والباعثية يتجلى في الملاك والإرادة. والنقطة الثانية لا سبيل للكشف عن الملاك والإرادة إلا عن طريق. ولهذا قال إذا تصدى المولى لإبرازه. إذا لم يتصدى المولى الإبراز هم قد يبرزوا مع المولى بدون خطاب ولكن نحن في عصر الغيبات لا طريق لنا لا سبيل لنا إلا عن طريق الخطاب بقصد التوصل إلى مرادي. التفت جيدا سواء أنشأ اعتبارا كأن قال ولله على الناس حج البيت أو لا ما أنشأ اعتبار لم ينشأ خطاب. لماذا لم ينشأ خطاب؟ لوجود مانع من الموانع كما مثلنا في المثال المولى العرف. هناك مانع يمنع المولى أن ينشئ الخطاب، لأنه لو أنشأ الخطاب، هذا حتى في أيامنا نحن ندرك وجود ملاكات كثيرة، لكن الإنسان لا يصرح. لماذا لا يصرح؟ نتيجة وجود الموانع. ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ. اتضح إذن عندنا مرحلة الثبوت، وهي مرحلة مبادئ الحكم تتجلى في الملاك والإرادة، وعندنا مرحلة الإثبات والإبراز. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مبادئ الحكم التكليفي. كل حكم له مبدأ، وبما أن الأحكام التكليفية خمسة، إذن لكل حكم من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ. مبادئ الوجوب، مبدأ الوجوب، مبدأ الاستحباب، مبدأ الكراهة، مبدأ الحرمة، مبدأ الإباحة. ما هي مبادئ الأحكام التكليفية؟ هذا ما سوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله في بحثنا القادم. تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
Whoa.